مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في واحد سلمني سؤال عند الباب وأنا داخل، وقال لي ده يتفق، يعني السؤال يتوقف عليه مصير مسيحيتي. فقريت السؤال لقيته بيقول إن في أفكار إلحادية بتجول في ذهنه. طبعا أرجو من الأخ ده أنه يبقى يفوت علينا نقعد معه قعدة خاصة نشوف الأفكار دي. لكن عموما الإلحاد معناه إنكار وجود الله، ووجود الله له إثباتات كثيرة، لعل من ضمنها وجود الحياة على الأرض. وجود الحياة يعني إيه؟ وجود الحياة يعني حسب ما يقول العلماء، مر وقت على الأرض كانت فيه جزءا من المجموعة الشمسية. طبعا كجزء من المجموعة الشمسية كانت في حرارة ملتهبة عبارة عن نار لا تسمح بوجود أي نوع من الحياة، لا حياة بشر ولا حياة حيوان ولا حياة نبات. وهنا يأتي السؤال، من أين أتت الحياة؟ لا أقصد الحياة الراقية جدا مثل حياة الإنسان، وإنما حتى حياة نملة تدب على الأرض أو حياة حشرة تطير في الهواء، في حياة. من أين أتت الحياة؟ ويبقى السؤال بالنسبة لجميع الملحدين، لا يجد هذا السؤال جوابا، كيف أتت الحياة من ناحية العلمية، كانت فين الحياة؟ مرة كنت بتناقش مع واحد من الملحدين دول من قيمة أكتر من 30 سنة يعني، فقال لي إذا جبنا مش عارف قطعة من الفحم تحت ضغط كذا ألف لمدة كذا ألف سنة تنتج حياة. قلت له ده كلام ما تقدرش تقول عليه كلام علمي، لأنك لا جبت دية ولا صبرت عليها مئات السنين أو آلاف السنين، ده مجرد افتراض. ومع ذلك لم يحدث أبدا وجود حياة من أي مصدر من المصادر، مجرد البلازما الأولى، ما فيش حد يقدر يكونها. وبعدين حتى اللي بيقول نجيب مادة ونحطها تحت ضغط كذا ولمدة كذا، المادة دي جت منين؟ إن قلنا إن وجود الحياة يثبت وجود الله، فأيضا وجود المادة، كيف وجدت المادة؟ كيف وجدت المادة؟ لا يمكن نقول إن المادة أزلية، لأن الأزلية تدل على القوة والمادة فيها ضعف، بتتحول من حالة لحالة وتتغير من حالة لحالة، وحاجات كتير من المادة دي بتتفكك وتروح. يعني مثلا ممكن المية تتحول من مية إلى بخار، والبخار يتحول إلى مادة جامدة زي التلج، وتغييرات كثيرة. والذي يتغير لا يكون أزلي أبدا، الأزلية دليل القوة والمادة بتتغير. وبعدين الكلام اللي يقولوه الناس ساعات يقولوا ده أوجدت الطبيعة، وصدقوني إلى الآن لم أستطع أن أعرف معنى كلمة الطبيعة دي. قلتهم يعني الطبيعة؟ الطبيعة الأنهار والجبال والمزارع والحاجات دي، هل هذه الطبيعة الفاقدة العقل توجد كيانا له عقل؟ ازاي؟ ولا الطبيعة تطلع ايه؟ الا لو وصلنا ان كلمة الطبيعة معناها قوة غير مفهومة وقوة قادرة على كل شيء. طب ما يبقى هو ده الله، بس انتوا بتسموه الطبيعة واحنا بنسميه ربنا. يعني ايه طبيعة؟ هل طبيعتك انت كونتك؟ ده مفروض طبيعتك لاحق، يعني لاحقة لتكوينك او مندمجة مع تكوينك، لكن ما كانتش في طبيعة قبل كده وبعدين من الطبيعة كونتك. النقطة الثالثة اللي دايما الناس يكلموا عليها وجود النظام، وجود النظام في الارض في كل حاجة، في كل حاجة. يعني النظام في الفلك مثلا، كيف يمكن ان يوجد قانون في الفلك وعلاقة بين الأجرام السماوية؟ الأرض تلف حوالين نفسها وتلف حوالين الشمس والقمر يلف، ونتيجة كل هذا الدوران يتكون نظام من الليل والنهار ونظام من الفصول الأربعة ونظام في الرياح وفي الأمطار وفي الضغط في الجو، ونظام مظبوط مظبوط مظبوط. النظام اللي موجود ده جه منين؟ النظام اللي موجود مثلا في الجسم البشري، يعني تصور واحد ياكل كيك قطعة كحك مثلا، تبص تلاقي أجهزة الجسم تشتغل كلها، اللي يحاول يهضم المواد الدهنية واللي يهضم المواد السكرية والكربوهيدراتية والمواد النشوية، وتفضل تمشي 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 عملية الهضم لغاية لما الأكل ده يتحول إلى دم في الإنسان أو أنسجة. والعجيب إن الدم اللي يتكون هو نفس فصيلة الدم بتاع الشخص ده، مش هيجي له دم جديد يختلط به والحكاية ترتبك، هو هو. كيف يمكن ده؟ مين اللي يستطيع ده؟ الجسم البشري عبارة عن أجهزة في منتهى العجب. القلب ده، القلب ده لما واحد بينقلوا له قلب طبعا بيمشوا جسده في قلب صناعي زي حجرة كبيرة كده عشان يشوف البتاع الصغير. المخ ده، المخ ده عبارة عن دولة فيه مركز للسمع ومركز للحركة ومركز للبصر ومراكز للذاكرة وللفهم. ده المخ لو حصل أي دمج أي تلف فيه مش ممكن تصليحه، مش ممكن. حاجة مركبة، جهاز لا يستطيع كل علماء العالم اللي طاروا وراحوا السماء دول وراحوا القمر وغيره ما يستطيعوش يوجدوا مخ وزنه ما يطلعش راطل كده ولا حاجة. طبعا ما لناش دعوة بالأمخاخ التخينة الجامدة، لكن يعني لكن لا يستطيع أحد في العالم أن يكون مخ، مش ممكن. بأي مخ يكون مخ؟ ما هو مش ممكن. باقي الأجهزة اللي موجودة، تصوروا بس لو حصل تلف في الكبد، كل أطباء العالم يحاولوا يعالجوا لكن ما يقدروش يصلحوا، يعني يؤخرون وفاة الشخص لكن لا يعالجونه. يقولك في الآخر عايزين عملية نقل كبد، إذن كأن حاجة خلقها ربنا بينقلوها يحطوها في حتة تانية. يقدر واحد يصنع كبد مثلا للإنسان؟ هتقولي أعظم الأطباء في كل بلادنا وفي البلاد الغربية مين فيهم يصنع كبد؟ محدش، ده مجرد جهاز بسيط. وهكذا باقي أجهزة الجسم. لذلك في كليات اللاهوت قديما كانوا يدرسون الفلك، لأن الفلك يثبت وجود الله، وكانوا يدرسون الطب لأن الطب يثبت وجود الله. في الكلية الإكليركية في الإسكندرية القديمة اللي أساسها ماري مرقس كانوا بيدرسوا الحاجات دي، يدرسوا الفلك ويدرسوا الطب ويدرسوا الفلسفة، كل ده بيثبت وجود الله. ده لو بلاش الإنسان، ده بيقول مخلوق راقي. هاتوا مثلا نحلة، ازاي النحلة دي بتركب العسل؟ ايه النظام الموجود عند النحلة دي؟ مش نقول مخلوق عاقل بيفكر، دي نحلة، لكن تدبير عجيب لغاية لما تكون النحلة والخلايا بتاعتها دي المنظمة بطريقة هندسية عجيبة. وبعدين هذا عسل النحل اللي بتعمله هذه الحشرة بتطلع عليه كتب، كتب عن عسل النحل ده وفوائده. وبعدين يعملوا غذاء الملكات اللي الصيدليات بتعمله دلوقتي، سموه رويال جيلي، حاجة عجيبة. ازاي النحل ده يعمل الغذاء الطبيعي الكل والملكة دي يوضبوا لها غذاء كده؟ على رأي احمد شوقي الشاعر قال على النحل، قال مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة، اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة. بيتكلم على النحل وهو في ندوة عن العمال. أهي النحلة دي تثبت وجود الله، والعسل بتاعها يثبت وجود الله. لا، ده أنا أقول لكم حاجة عجيبة خالص. خدوا بصمة الإنسان، عايز تثبت وجود ربنا؟ أهو صباعك ده يثبت وجود ربنا، صباعك ده يثبت وجود ربنا. يعني إحنا عندنا في مصر 60 مليون، لهم 60 مليون بصمة تختلف كل واحدة عن الأخرى. هات لي بقى مهندس أيا كان يشكل 60 مليون بصمة، ده غير البصمات اللي في الشرق الأوسط والبصمات اللي في أوروبا وأمريكا وأسيا، ويعني كل ومئات الملايين، كل بصمة تختلف عن التانية، وكلها خطوط 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 وشكل هندسي. مهما جبنا مهندس ولا فنان تشكيلي ولا أي حاجة، يقدر يعمل ملايين البصمات التي تختلف في الشكل والصورة؟ مش ممكن. هات صباعك ده هو يثبت لك وجود ربنا. مش بس بصمة الأصابع، هناك بصمة الصوت. بصمة الصوت يعني واحد يكلمني في التليفون أقول له ألو إزايك يا فلان، عرفت منين؟ له بصمة صوت تختلف عن أي واحد آخر. ويجي واحد تاني نقول له أهلا فلان، عرفنا منين؟ له بصمة صوت تختلف عن أي واحد آخر. قل لي مين اللي يقدر يعمل كده غير قوة فائقة عن الطبيعة، فائقة للطبيعة كلها، فوق مستوى الفكر البشري. لما تقول لي الفكر البشري بيقدر يعمل حاجات وبيطلع طيارات في السماء وطيارات توصل للقمر، اقول لك هذا العقل البشري هو ايضا من خلق الله. اوعى تفتكر ان العقل البشري ده له هذه القوة الجبارة من ذاته. خلي العقل البشري ده هو يحصل له نزيف في المخ ولا جلطة كبيرة في المخ، تبص تلاقيه ممكن يفقد تفكيره ويفقد نطقه وما يعرفش يعمل حاجة. مش ما يعرفش يعمل طيارة تروح السماء، ما يعرفش يعمل لعبة للأطفال، مش ممكن. المخ، الجسم الإنساني، الحاجات دي كلها طبعا عجائب الله في الطبيعة لا يستطيع العقل ان هو يستوعبها. لو أضفنا إلى هذا المعجزات، والمعجزات ليست ضد العقل إنما هي مستوى فوق مستوى العقل، فوق المستوى لكن مش ضده. أكون ماشي بعربيتي في الطريق الصحراوي وألاقي جرس التليفون بيدق، واحد بيكلمني من أستراليا. أستراليا على بعد 26 ساعة بالطيارة، والصوت ماشي وكويس، إزاي قدر يجي ده كله؟ أقول لك أنا شخصيا ما أعرفش أفسره، جايز العلماء بيفسروا، لكن أقدر أقبله مع عجزي عن فهمه وتفسيره. ففي حاجات الواحد بيقدر يقبلها حتى لو عجز عن تفسيرها وتوضيحها. المعجزات يبقى دي شيء فوق العقل لكن ليس ضد العقل، مستوى أعلى فوق العقل لكن ليس ضد العقل. مسألة المعجزات وهي تحدث كثيرا، ربما صاحب السؤال ما حدثتش معاه لكن بتحدث مع غيره، حاجة عجب في عجب. طب قولوا لي مثلا ظهور العذراء في حي الزيتون مثلا في 2 أبريل سنة 68، واستمرت مدد وأيام وشهور وحدثت معجزات، وفي ذلك الحين قداسة البابا كيرلس الله ينيح نفسه عمل لجنة مخصوصة لفحص هذه الأمور، والنواحي الطبية كان بيشرف عليها الأستاذ الدكتور شفيق عبد الملك نيح الله نفسه أيضا، وكانوا بيشوفوا الشهادات الطبية من قبل المعجزة من أساتذة ومستشفيات وكشوف والحالة حاليا، ويشوفوا كيف تمت المعجزة إلى جوار النور والحاجات دي. هتفسرها ازاي؟ لازم تؤمن ان عقلك لا يستطيع انه يستوعب كل شيء. الله غير محدود ولا يستطيع العقل المحدود ان هو يفهم كل ما يحيط به. على رأي فيلسوف مرة من اللي بينكر وجود الله، وهو ماشي في الطريق لقى فلاح راكع كده وساجد على الأرض وبعدين رفع إليه لفوق وقعد يصلي، فوقف يرقبه وقال أنا مستعد إني أتنازل عن فلسفتي كلها مقابل إن يكون عندي جزء من إيمان هذا الرجل الذي يكلم من لا يراه. الإلحاد دخيل على العالم، الإلحاد دخيل على العالم، لكن الإنسان بيولد والإيمان موجود فيه، الإنسان بيولد والإيمان موجود فيه، بدليل إن الطفل تقول له تعالى نصلي يجي يصلي، تقول له قول يا ربي قول يا رب، عمره ما بيسألك ربنا ده مين، وبعدين يجي يغلط تقول له لا أحسن ربنا يزعل منك، ما يقولكش مين ربنا اللي بيزعل منك. الإيمان موجود فيه، موجود في طبيعته، غريزة الإنسان موجود فيها طبيعة الإيمان بالله. إن كان الناس لم يفهموا ما يتعلق بالله لكن كل الناس يؤمنوا بفكرة الإلوهة مهما تغيرت الأسماء، يعني مثلا البوذية يؤمنوا ان في اله بس الاله ده يبقى بوذي، الهنود يؤمنوا ان في اله بس الاله ده اسمه برهما، في ناس تانيين في الشرق الاقصى يؤمنوا بكونفوشيوس. فكرة الالوهية في كل الاديان، بتوع تعدد الالهة يؤمنوا ان في اله بس كل صفة من صفات الله يفكروا ان دي اله اخر، لكن فكرة الالوهة موجودة، مفيش حد ما بيؤمنش. هو طيب قبل ما اقول هو نقطة تالتة تثبت وجود ربنا، النظام، النظام الموجود في الكون. كل شيء ماشي منظم بالترتيب في الطبيعة وفي الإنسان وفي النبات وفي الوراثة. النظام ده تقول لي جه منين؟ يعني مثلا لما واحد يلاقي شوية حجارة مرمية على الأرض يقول ربما الصدفة أوجدت هذه الحجارة، لكن لو لقى حجر قعد جنب حجر وحجر قعد فوق حجر وبدأ يتشكل مبنى له نوافذ وأبواب وسكنة، مش ممكن يقول الصدفة، لابد يقول إن في مهندس هندس البيت ده وأوجد ما فيه. ولذلك واحد زي أفلاطون الفيلسوف اليوناني المشهور كان بيسمي ربنا المهندس الأعظم اللي هندس هذا الكون كله واللي وضع له قوانين طبيعية يسير عليها لهندسة، سواء هندسة معمارية أو هندسة طبيعية أو هندسة ميكانيكية زي ما تطلع أو زراعية. حتى واحد يجيب لك بذرة ده يمكن في كل زرع الأبيرة وشافوا أشجار الكافور العالية وأشجار الجزورين العالية. أنا اشتغلت في الزراعات دي وما كنت في الدير. البذرة صدقوني تلاقوها زي السمسمة كده، اللي زي السمسمة الصغيرة دي فيها طاقة الحياة العجيبة اللي تترمي في الأرض وتتوفر لها شروط الإنبات، تلاقوا جذر يمتد من تحت وساق يطلع من فوق وتبقى الشجرة تخن كده أحيانا. منين؟ من طاقة الحياة العجيبة اللي موجودة في حاجة زي حبة الخردل، عجب في عجب بتيجي ازاي دي. ده زمان هنا كانت الأرض بتاعت أمبر ويز ده هي كانت أرض فيها أعشاب برية وفيها نباتات زي كده قبل ما تتبني الكاتدرائية وقبل ما يتبني المقر البابوي وقبل ما تتبني الكلية الإكليريكية والملحقات بتاعتها كل دي. وبعدين ابتدينا نسفلت الأرض ونوببها، يجي نبات يروح طالع ويشق الأسفلت ويخرج يطلع لفوق يشم هوا. ليه؟ قوة الحياة اللي فيها اللي في فيه، بينما نبات بسيط يعني اللي نقول حاجة بسيطة كده قوة الحياة راح طلع كده عجب فدي. النظام اللي موجود في الكون كل شيء بيسير بنظام مع تنوع في غاية العجب. يعني واحد مثلا يشوف معرض للأسماك الملونة، مئات من ألوان الأسماك وبتشتغل وبتتحرك وبتروح وبتيجي وتسبح بألوان. إيه جات منين دي؟ هات لي فنان مهما كانت قدرته يقدر يعمل دي. ما الفراشات ومئات الألوان والأنواع من الفراشات زي ما قال السيد المسيح، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة النمل. أنا فاكر مرة كنت بتمشى في الجبل وبعدين لقيت أعشاب برية ومطلعة زهور، مسكت زهراية كده في ألوانها العجيبة وقلت مين يقدر يعمل واحدة زي دي ومين يقدر يلون لون زي كده؟ مش ممكن. بعض الناس في أوقات معينة كانوا يهدون أزهار وورود صناعية، صحيح تفننوا فيها وفي جمالها وفي كله، لكن الواحد يبص يلاقيها ناشفة ما فيهاش حياة ما فيهاش ريحة ما فيهاش الانتعاش اللي موجود بتاع الزهرة الحقيقية. امسك ورقة وزهرة وشوف جمالها وشوف ريحتها وشوف حلاوتها، مش ممكن. الإنسان ده يروح فين؟ التنوع العجيب اللي موجود في وردة طبيعية. ده يجوا بتوع المكياج اللي عايزين يحلوا السيدات ويحطوا لها ألوان وأشكال وتمشي في فرشة المكياج مش ممكن تطلع زي وردة طبيعية مهما كانت المرأة جميلة. مع الاعتذار للسيدات الموجودين احنا ما بن الإنسان في صنعه مش زي ربنا في صنعه وان حد قال لك انت وردة اعرفه بيضحك عليك لكن ربنا في خلقه للامور وفي التنوع العجيب اللي موجود تنوع في عالم الطيور والتنوع في عالم الاسماك والتنوع في عالم الحشرات والتنوع في البشر ده بلاش دي خد التنوع في اصوات الطيور التنوع ايه في اصوات الطيور كل طير وله صوت خاص كده من السكسكة معرفش تسميها ايه للانغام مجموعة الطيور دول كلهم يكونوا سيمفونية صوتية من الصعب انها توجد عند اي موسيقي الموسيقيين بيحاولوا يقلدوا لكن الاصوات صوت البلبل العندليب العصفور الهدهد كل واحد له صوت كده مين اللي يكون حاجات زي دي ده انت تقف مذهول قصاد الطبيعة على رأي شوق الشاعر لما قال هذه الطبيعة تقف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري حاجة عجيبة نحن لم نفهم بعد كل ما يحيط بالخليقة كل ما تستطيع انك انت تفهمه جايز دلوقتي ما هو فوق الارض طب وما تحت الارض دي عالم اخر بيحاولوا العلماء بطرق الاكتشاف وساعات ينزلوا 10 كيلو تحت الارض او 20 كيلو تحت الارض او اكتر عشان يشوفوا تحت الارض فيه ايه ما تحت الارض ده فيه اسرار لكن الإنسان إذا جهل ما يتعلق بالله يقول ما فيش الله ليه يا حبيبي قول ده جهل مننا ما تقولش عدم وجود لربنا أنا خايف إن إحنا ناخد الوقت كله في السؤال ده ولا أسئلة تاني ولا معلش عايز أقول لكم الإلحاد ده جه منين الإلحاد احيانا يكون وراه عامل نفساني يعني مش مجرد عقل عامل نفساني يعني الوجوديون مثلا الوجوديون شعروا ان وصايا الله بتقف ضد شهواتهم الجسدية والنفسية الى اخره فيقول الواحد منهم خير ان الله لا يوجد لكي اوجد انا عايز يوجد عايز يتمتع بالحياة بالمتع المادية والجسدانية والشهوانية الآخر فيشعر ان ربنا بيقف ضده لو هو كان نقي القلب مش هيقول الكلام ده اذا في سبب موجود جوه عايز لازم يتعالج الناس اللي اوجدوا الشيوعية وأنكروا الدين كانوا بيشعروا مش إن ربنا مش موجود ربنا في برج عاجي مش سائل في الناس وسايب الفقير فقير والغني غني وما فيش توازن اجتماعي ولا عدالة اجتماعية يقولك بلاش ما فيش ربنا طب اتفضلوا امسكوا انتوا الدنيا مسكوا الدنيا لخبطوها أكتر وحتى لو ان ربنا اوجد كل الناس في مستوى اجتماعي واحد في مستوى اقتصادي واحد توزيع المال بالتساوي على الكل بعد كده نتيجة الكفاءة الشخصية، نتيجة الذكاء عند البعض والبعض ما عندوش ذكاء، نتيجة الشهوات عند البعض انه بينفق عليها امواله والبعض ما عندوش، نتيجة القدرة على الاستثمار وعدم القدرة، تلاقي بعد شوية يرجعوا تاني مختلفين في المستويات. لكن اهو قالوا وجات النتيجة ايه ولا حاجة. فاكر مرة حكول الحكاية الآتية اللي تثبت الإيمان في الإنسان، يعني بتوع الشيوعية دول كان الواحد ما يقدرش ياخد وظيفة في الحكومة غير لما يعملوا له انترفيو. الانترفيو يعني مقابلة كده يسألوه فيها. أول سؤال إيه رأيك في ربنا؟ يقول ما فيش حاجة اسمها ربنا. إيه رأيك في الدين؟ يقول الدين بقى فيه من الشعوب. ايه رأيك في رجال الدين؟ كلهم كذابين ونصابين. ان قال الكلام ده ينجح في الامتحان وياخد وظيفة، ما قال شيء يبقى يسأل. ففي بنت ابوها مات وهي عايزة ترعى امها الارملة ومحتاجة الوظيفة ضروري، فحددولها معاد للانترفيو، فراحت الى الكنيسة وركعت قصاد الهيكل وصلت أمام الله بحرقة قلب ودموع عينيها، وقالت له يا رب أنت عارف أن أنا محتاج الوظيفة دي، وعارف أن أبويا مات وأمي أرملة وعجوزة ولازم أقوم بيها، أرجوك شوف لي الوظيفة دي وكون معايا في الامتحان. وبعد ما صلت صلاة عميقة جدا من عمق أعماق قلبها راحت الامتحان، قعدت قصاده. قالوا لها إيه رأيك في ربنا؟ قالت ما فيش حاجة اسمها ربنا. وإيه رأيك في الدين؟ قالت أفيون الشعوب. وإيه رأيك في رجال الدين؟ كلهم كذابين ونصابين. فنجحت وأخذت الإيه؟ الوظيفة. أول ما أخذت الوظيفة جريت على الكنيسة وركعت قصاد الهيكل وقالت له أشكرك يا رب إنك أنت جبت لي الوظيفة دي. اللي في القلب شيء والتصرف الخارجي شيء آخر. لذلك أنا لما حضرت العيد الألفي لمعمودية روسيا قالوا لنا ساعتها بتوع العلاقات الخارجية إن اللي متعمدين 30 مليون، طبعا اتعمدوا كده في الخفاء، لما وجدت الحرية الدينية بقوا 120 مليون. ليه؟ كلهم يؤمنون ولكن من بره خايفين. اول ما وجدت الحرية الدينية رجع الايمان بالشكل ده. نفس الوضع اللي كان موجود في رومانيا بعد مقتل شاوشيسكو. شاوشيسكو اللي هو حاكم رومانيا كان ملحد مرعب، وزوجته كانت اكثر رعبا منه، كان وحوش وضد الإيمان. أول ما الراجل ده انتصرت الثورة عليه وشالته رجع الإيمان مرة أخرى، واحتفل الناس بعيد الميلاد ورجعت الكنيسة تمارس أعمالها. في إلحاد مضغوط عليه، يعني سبب ضغط القوة اللي بتوجد الإلحاد، أو سبب الشهوات القلبية اللي بتوجد الإلحاد، أو سبب الفكر وحروب الشياطين. إن جالك فكر إلحاد اعرف إن هو مش منك، اعرف إن فكر الإلحاد ده من حروب الشياطين يلقون في ذهنك فكرا وإنت تحتار أمامه. أنا كنت محضر موضوع كنت هقوله، طبعا ما فيش وقت، حكيت موضوع الإلحاد والإيمان ده خد مننا الوقت كله، وطبعا ممكن الكلام فيه أكثر من كده بكثير، ولكن الأخ اللي بعت السؤال وأنا تأخرت بيه لو كان عايز كلام تاني يكتب لي اسمه وعنوانه يسلم دي في المقر البابوي هناك، ونكتفي بكده وتفضل صلى